أفضل بيت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ودعنا الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، ووفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. الكلام أيها الأخوة مع المبتدأ والخبر، بعد أن فرغنا من أقسام المعارف يشرع المصنف، وأعتقد أن الآن راح تبدأ أبحاث الدسمة في هذا الكتاب. يبدأ المصنف بالحديث عن المبتدأ والخبر، والذي يلاحظ أن المصنف عنون هذا الموضوع بالابتداء ولم يعنونه بالمبتدأ والخبر. سؤالنا الأول، لماذا عنون وهذا مطلب، يعني هذا أمر كمقدمة يذكر، لماذا عنون المصنف هذا الباب بالابتداء ولم يعنونه بالمبتدأ والخبر كما جرت العادة؟ نقول هذا العنوان عنوان الابتداء يحقق الغرض وأخطر وأكثر اختصارا، لهذا اختاره المصنف، فلكون الابتداء أخطر من المبتدأ والخبر، من تعبير المبتدأ والخبر، ويحقق الغرض، عنوان المصنف المطلق هذا العنوان. هذا واحد. راح تشوفون المصنف سيتحدث أولا عن المبتدأ ويبين تعريف المبتدأ، ثم سيتحدث عن الخبر يبين تعريف الخبر، ويذكر بعد ذلك مجموعة من الأحكام التي تتعلق بالمبتدأ والخبر. فالسؤال الأول، ما هو تعريف المبتدأ؟ خلينا عرفه وأبين مفردات التعريف وأبين أمر يتعلق بهذا التعريف. المبتدأ كما يعرفه المصنف يقول هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية غير المزيدة مخبرا عنه، أو خلوه تحتها خطين، الاسم المجرد عن العوامل اللفظية غير المزيدة، أو وصفا رادعا لمكتفا به، وصفا رادعا أو وصفا رادعا لمكتفا به. الملاحظة الأولى التي تتعلق بهذا التعريف قبل بيانه، أن المصنف جاء بكلمة أو، وأو هنا للتنويع، فيعلم من هذا أن المبتدأ يطلق على ماهيتين مختلفتين، فلأجل الجمع بين هاتين، وراح أبين شنو هاتين الماهيتين المختلفتين، المبتدأ يطلق على ماهيتين مختلفتين، فلأجل الجمع بين هاتين الماهيتين المختلفتين في تعريف واحد، جاء المصنف بحرف التنويع أو، واضح إن شاء الله أجل التعريف. وراح تشوفون أن المبتدأ كما سنقسم المبتدأ، وكما سنستفيد ذلك من التعريف، المبتدأ على قسمين، مبتدأ له خبر ومبتدأ له فاعل سد مسد الخبر كما ستلاحظون. نجي للتعريف، إذ قال المبتدأ هو الاسم، والاسم كما يشمل الصريح في قولي زيد أخوك، وين المبتدأ؟ زيد وهو صريح أم مؤول؟ صريح. يشمل الصريح الاسم كما يشمل الصريح يشمل المؤول من قوله تعالى أن تصوموا خير لكم. خير خبر، وين المبتدأ ماذا؟ أن خف حرف نصب مصدر ولا يصح أن يكون خبرا، وتصوموا فعل جملة فعلية فعل وفاعل وأيضا لا تصح لأن تكون خبرا. نقول المبتدأ هو المصدر المؤول من أن والفعل، والتقدير صيامكم ماذا؟ خير لكم. إذن فالمبتدأ كما يكون اسما صريحا يكون ماذا؟ يكون اسما لكن ماذا؟ مؤول. واضح إن شاء الله؟ هذا واحد. إذ قال الاسم المجرد عن العوامل اللفظية، هذا المجرد عن العوامل اللفظية قيد احترازي؟ قالوا نعم. بقوله العوامل مجرد عن العوامل اللفظية أخرج ما كان بالأصل مبتدأ لكن دخله ناسخ من النواسخ. زيدون أخوك، خب هذا مبتدأ، لو أدخلت عليه عاملا من العوامل اللفظية غير المزيدة، يعني لو أدخلت عليه عاملا من العوامل اللفظية الأصلية مثل كان زيد أخاك، هذا بعد زيد اللي كان مبتدأ حتى أنا عرفه مبتدأ لو عرفه شيء آخر شكور قاعد اسم كان، او اقول ان زيدا اخوك بعد يعرف مبتدا لا وانما صار اسما لانه، او اقول ظن كذلك ظننت زيدا ماذا اخاك. ففي هذه الامثله الثلاثه كان زيد اخاك او ان زيدا اخوك او ظننت زيدا اخاك لا يعرف زيد في هذه الأمثلة مبتدأ، وذلك لأنه ماذا تجرد أم لم يتجرد من العوامل اللفظية؟ لم يتجرد، ونحن افترضنا أن يكون المبتدأ ماذا تجردا عن العوامل. هاي إن شاء الله واضحة. النوبة قال غير المزيدة، هاي غير المزيدة أنا راح أبين هذه المقدمة وراح اتنازل عن غير المزيدة بكلمة أدلى وأوضح. أقول العوامل اللي هي حروف جار، العوامل بعض منها حروف الجر، من العوامل حروف الجر فإنها تعمل في الأسماء. حروف الجار على ثلاثة أقسام: حرف جر أصلي، حرف جر زائد، وحرف جر شبيه بالزائد. شنو الفارق بين طبعا هاي حتى من نوصل لحروف الجر ما عيد ثاني فارق. شنو الفارق بين هذه الثلاثة؟ أقول أما حرف الجر الأصلي فهو الذي يدل على معنى جديد، هاي جديد مهم، ويحتاج إلى متعلق. مثاله ترى هذا أجنب عن المفروض ما بين هاي لكن الفائدة بقى. زيد في الدار، في 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 قولي في الدار، هل هو حرف جر أصلي أم ليس بأصلي؟ أقول في دلت على معنى لو ما دلت على معنى، شنو المعنى الظاهري؟ هذا واحد. تحتاج إلى متعلق لو ما تحتاج إلى متعلق؟ أقول في الدار جار ومجرور متعلق بمن؟ باستقرار محدود. إذن من صار في دال على معنى ويحتاج إلى متعلق يسمونه حرف جر أصلي زائد شبيه بالزائد أصلي. هذا واحد. الثاني هو الزائد، والمراد بالزائد هذا يناقض تماما الأصل، لا يدل على معنى جديد ولا يحتاج إلى متعلق. مثاله: أليس الله بكاف عبده؟ أو ليس زيدا، ليس زيد بقائم. الباء هنا أولا لم تأتي بمعنى جديد، يا رب الباء نتأكد، الباء نقول للتوكيد أدت معنى اللي هو التوكيد، فكيف تقولون لم تأتي بمعنى جديد؟ سؤال لكم بعد. ها أنت تقول الزائد، الزائد لا يأتي بمعنى جديد ومثلت بالباء، وأقول لك الباء باتفاق النحاس أفادت التوكيد.
لا لو رفعناها زي خلينا نمت غير المعنى.
لا أنا أقول أنت تقولون ما تأتي معنى، أنا أقول تأتي معنى مو تفيد التوكيد. شو تقولون ما تؤدي معنى؟ حتى باللغة أحسنتم. نقول الباء هنا لتوكيد النفي، والنفي موجود ببركة ليس، إذن هي لم تأتي بمعنى جديد بل أكدت معنى كان موجودا، وهذه فائدة تنفعكم فيه هذا. وكذلك الباء لا تحتاج، أقدر أقول الباء بقائم جار ومجرور متعلق بكذا، لا ما أحتاج، لا تحتاج إلى متعلق. هاي قبط إن شاء الله. أجي مثاله ومثاله بعد مثلنا ليس الله، أليس الله بكاف عبد، أو مثاله ما من إله إلا الله، من في قولي أو في هذا القول بعد آية شريفة، ما من إله إلا الله، من هنا ماذا زائد لأنها لم تأتي بمعنى جديد بل أكدت الناس، وبعد ولا تحتاج إلى مصحف. بعد الثالث الشبيه بالزائد مثل لعل مثل رب، يقولون هذا ماخذ منا شوية ومنا شوية، فهو يأتي بمعنى جديد بهاي الخاصية، شابه من الأصل والزائد، شابه الأصل ولا يحتاج إلى متعلق، شابه من بعد بهاي، ولهذا سمينا ما نقول زائد وإنما ماذا شبيه للزائد. مثاله لعله التي على بعض اللغات تأتي حرف جر، لعل عند من قال بأنها حرف جر، لعل الله، لعل الله هي المفروض فضلكم علينا، مو هذا البيت اللي يشير له ابن هشام في قبره، أو رب رجل، رجل قائم هنا، رب أفادت معنى جديد اللي هو ماذا التقليل، لعل أفادت معنى جديد اللي هو ماذا الترجي، لكنها لا تحتاج إلى متعلق. واضح إن شاء الله؟ بس لا لا هو المناسب أن يعرف هكذا لا رب ولعل كذلك، من أريد أعرف شكل مجرور لفظان مرفوع ماذا محل هذا الإعراب أنت زين أنت أرجع هاي واضح هاي مقدمة خارجية احتفظوا بها أرجع المطلب إيش قلت المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية غير المزيدة ربعون غير المزيدة
الاسم المجرد عن العوامل اللفظية الأصلية. فكيف أقول هكذا؟ إن كان الاسم الذي نبحث عن كونه مبتدأ أو مجرورا بحرف جر أصلي لا يكون مبتدأ، لأنه لم يتجرد عن العوامل الأصلية. وإن كان الاسم مجرور بحرف جر زائد أو شبيه بالزائد هذا تجرد عن العوامل اللفظية الأصيلة ولم يتجرد، تجرد غاية ما في الأمر دخله ماذا؟ عامل زائد أو شبيه بالزائد، وهذا الزائد أو الشبيه بالزائد لا يؤثر في تجرد الاسم عن العوامل اللفظية الأصلية، فيمكن أن يعرض ماذا؟ يمكن أن يعرض مبتدأ. إذن القاعدة هاي مكان غير النزيل أخذ الأصلية، وراح أرتب ثلاثة قواعد. الاسم إن لم يتجرد، الاسم إن تجرد عن العوامل اللفظية الأصلية بين قوسين حروف الجر الأصلية فهذا يصبح أن يكون مبتدأ. أنا راح أجمعها بقاعدة واحدة لو عديت طول. وأما إذا لم يتجرد من العوامل الأصلية بل لحقته العوامل الأصلية فهذا ماذا يكون؟ لا يكون مبتدأ. وأما إذا كان مقرونا بحرف جر زائد أو شبيه بالزائد فهذا مبتدأ، وحرف الجر الزائد أو الشبيه بالزائد لا يؤثر شيئا. الذي يؤثر ياهو خصوص الأصلي، واضح إن شاء الله. ثم قال الاسم المجرد عن العوامل اللفظية الأصلية غير المزيدة مخبرا عنه، هاي مخبرا عنه حال، أي حال كونه مخبرا عنه، حال كونه مكان مخبرا عنه محكوما عليه، مكان محكوما عليه مسندا إليه، واضح إن شاء الله. عندما أقول زيد أخوك أو عندما أقول زيد قائم، شوف أنا أخبرت عن زيد بأنه ماذا؟ قائم. حكمت على زيد بأنه ماذا؟ قال أسندت القيام إلى ماذا؟ إلى زيد. فزيد في هذا المثال يطلق عليه مسند إليه لأننا أسندنا القيام إليه، ويطلق عليه محكوم عليه بماذا؟ لأننا حكمنا عليه بالقيام، ويطلق عليه مخبر عنه لأننا أخبرنا عنه بأنه ماذا؟ قائم. واضح إن شاء الله. هذا النوع الأول من المبتدأ، وهو المبتدأ الذي يكون محتاجا إلى خبر، المبتدأ الذي يأخذ خبرا الحد أو هذا تعريف له. قلت لكم بأن المبتدأ يطلق على ما هي واحدة له على ماهيتين، ماهيتين، هذا واحد من الماهيتين اللي يكون فيها المبتدأ مسند إليه يحتاج إلى مسند، يكون محكوم عليه يحتاج إلى محكوم به، يكون مخبر عنه يحتاج إلى خبر، واضح إن شاء الله. قال أو، هاي أو إشارة إلى ماذا؟ إلى النوعية الثانية، إلى الماهية الثانية من ماهيتي المبتدأ، ويكون المبتدأ فيها وصفا بين قوسين اسم فاعل اسم مفعول صفة مشبهة صيغة مبالغة. والوصف شوف هاي النقلة شوف راح تنفعنا كثيرا هاي النقلة. المبتدأ بالحالة الثانية شي يكون
وصف،
والوصف تقلنا اسم فاعل اسم مفعول. هاي بمن يذكركم اسم الفاعل اسم المفعول؟ بمن يذكر اسم الفاعل اسم المفعول الصفة المشبهة صيغة المبالغة؟ هذه الأمور الأربعة مما يعمل عمل
فعل.
والذي يعمل عمل شوف هاي النقلة المهمة جدا وراح تحل كثير من الأمور وتتعلق بها كثير من المسائل. المبتدأ في الحالة الثانية يكون وصفا والوصف مما يعمل عمل الفعل وكما هاي وكما راح أبدي وكما أن الفعل يحتاج فعل يحتاج إلى خبر لو يحتاج إلى فاعل مرفوع يحتاج إلى مرفوع. وكما أن الفعل يحتاج إلى مرفوع بين قوسين فاعل أو نائب فاعل كذلك الوصف القائم مقامه فإنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى فاعل أو إلى نائب فاعل. فراح تشوفون المبتدأ لما يكون من القسم الثاني لما يكون من قبيل الوصف ندور له على خبر لو ندور له على فاعل أو نائب فاعل فاعل أو نائب فاعل وسأمثل بمثالين. أقائم الزيدان وبعد أمضروب العمران واحد عمر والثاني أبو بكر وهذا الاستفهام استفهام تقريري يعني إن شاء الله هم مضروبين دنيا وآخرة تعبيرها. أمضروب العمران شوف أقائم قائم ومضروب قائم كي يسمونه بالعربية اسم فاعل وهو وصف مو مضروب كي يسمونه بالعربية اسم مفعول وهو ماذا وصف هذا مبتدأ وهذا مبتدأ وهو وصف الحالتين. والوصف شوف هناك المبتدأ في زيد أخوك يحتاج إلى ماذا إلى خبر قائم ومضروب لأنه يعمل عمل الفعل والفعل يحتاج إلى ماذا إلى مرفوع قائم ومضروب يحتاج إلى ماذا إلى مرفوع. فأقول أقائم الزيدان الزيدان استعربوها تقولون خبر المبتدئ لا المبتدئ الرجل ما يحتاج إلى خبر هنا وإنما يحتاج إلى ماذا فاعل فشق والفاعل زين هذا من جهة قائم عنده حاجتان لا حاجة واحدة قائم من جهة اسم فاعل وهو وصف والوصف يحتاج إلى ماذا إلى فاعل ومن جهة أخرى هو ماذا مبتدأ والمبتدأ لابد أن نبحث له عن ماذا عن خبر. فتقول الزيدان فاعل لاسم الفاعل سديت الاحتياج الأول لو ما سديته سديته وبعد سد ما سد الخبر أدى الوظيفة الثانية لو ما أداها أجل المثال الثاني أمضروب العمران مضروب اسم مفعول وصف وهو مبتدأ أريد ركز الحكي فيه العمر إذا المضروب يحتاج إلى شيئين هم يحتاج إلى مبتدأ وهم يحتاج إلى مرفوع. أقول العمران فاعل مرفوع سد نائب فاعل مضروب قائم مقام مو الفعل المبني للمعلوم مبني للمجهول والفعل المبني للمجهول يحتاج إلى فاعل احتاج الى ناس يا ريت تركزون على حد العمران نائب فاعل لاسم المفعول سد مسد خطأ. إذن عندما يكون هذا عندما يكون المبتدأ من النوع الثاني من الماهية الثانية عندما يكون وصفا لا نبحث له عن خبر لأن الوصف قائم مقام الفعل بل نبحث له عن مرفوع إما فاعل وإما مفعول وذلك المرفوع هو الذي يسد مو خبر وإنما ماذا يسد مسدا واضح جدا سؤال جدا مهم زيد قائم وين المبتدأ زيد مو هذا من النوع الأول أو من النوع الثاني من النوع الأول أقائم الزيدان وين المبتدأ قائم مو من النوع الأول أو من النوع الثاني من النوع الثاني أسألكم أريد فارق مفرق بين الاثنين فارق أساسي بين الاثنين بين المبتدأ من النوع الأول وبين المبتدأ من النوع الثاني فارق مفرق وفارق أساسي بين الاستفهام لا هذا قاعد يدور حول المطلوب لكن لم تصل إليه ها أحكي أنا شوف شيخنا عدة خرر لكي يحصل على قطعة الأرض لكن لم تصل ها أقول ترى هذا فارغ جدا شوف المبتدأ بالقسم الأول زيد أخوك الجنة مسند إليه أسندنا له ماذا زيد قائم أسندنا له ماذا القيام محكوم عليه لأننا حكمنا عليه بالقيام بعد مخبر عنه لأننا أخبرنا عنه بالقيام ساعدوني إذن المبتدأ من القسم الأول يكون مسند إليه يكون محكوم عليه يكون مخبر عنه ساعدون هذا الحكي أجال القسم الثاني لو أجد نقيضه تماما شلون شلون شقول قائم أقائم الزيدان شقول أقائم أقول مسند وليس مسند إليه أقائم أقول محكوم به وليس محكوما عليه بعد أقائم أقول مخبر به وليس مخبرا عنه إذن المبتدأ في الماهية الأولى هذا الفارق الأساسي بعد المبتدأ إذا كان من الماهية الأولى فهو مسند إليه وهو محكوم عليه وهو مخبر عنه ترى الفاظ متعددة والمعنى ماذا وأما المبتدأ إذا كان من النوع الثاني فهو مسند لا مسند إليه محكوم به لا محكوم عليه بعد مخبر به لا مخبر عنه هذا الفاز حسان بينه وأنا الفاز بقطعة الأرض ها ترى أطلبكم هوايه هذا أما القسم الأول فهو الشائع الكثير المعروف هاي بعض الأخوة اللي قالوا الزاد الموصوف كما يعبرون وهذا ما يحتاج إلى شرط سوى تجرده عن العوامل اللفظية الأصلية وأما القسم الثاني ليكون فيه المبتدأ ماذا وصفا فهذا يحتاج إلى تفصيل فأقول حتى نحقق القسم الثاني من المبتدأ الماهية الثانية لابد من توفر مجموعة من الشروط فعنوانه ما هي الشروط التي يصح معها أن يكون المبتدأ وصفان من النوع الثاني، عبروا عنه يكون المبتدأ من النوع الثاني اللي هو ماذا النوع الثاني يكون المبتدأ فيه وصفان. الشرط الأول تحبون أن تنتبه أقول أقائم ما قائم، أقائم ما مثل ثاني ما كله بالهم. الشرط الأول أن يكون الوصف معتمدا بين قوسين مسبوقا بنفي أو باستفهام. أقول أقائم الزيدان وأقول ما قائم الزيدان، وهنا أطرح هذا التساؤل. هذا الشرط لماذا اشترطتم هذا الشرط وهل هو متفق عليه أم لا؟ لماذا اشترطنا هذا الشرط؟ احنا قلنا الوصف يعمل عمل الفعل مو، والنفي والاستفهام الغالب لا قد دائما وإلا قد يدخل على الأسماء، الغالب دخوله على أفعال. فإذا دخل النفي والاستفهام على الوصف سوف يقربه من الأفعال ويبعده عن الأسماء. وإحنا نريد الوصف، نريد يعمل عمل الفعل فنعطيه ما يتميز به الفعل اللي هو النفي والاستفهام. إذن فإنما اشترطنا دخول النفي والاستفهام على الوصف لأن النفي والاستفهام الغالب فيهما الدخول على الأفعال، فإذا دخلت على الوصف فإذا دخل على الوصف يا هو النفي والاستفهام قرباه من الفعل. هذا هو الشرط الأول. هذا الشرط اشتراط أن يكون الوصف مسبوقا بالنفي أو بالاستفهام، هذا محل وفاق أم وقع فيه الخلاف؟ ترى بالتطبيق مع العبارة راح تشوفون مطلب هنا حاطه ومطلب شامرة بعدين، فإحنا من نشرحه بعد ما أصر للإعادة حتى مرة أخرى، وين ما ألقى المطلب موجود بعد أنا بينته، ولهذا كون تركزون وياك. هذا الشرط كون الوصف مسبوقا باستفهام أو بنفي هل هو محل وفاق؟ نقول لا، وقع الخلاف فيه على ثلاثة آراء. الرأي الأول للبصريين ما عدا الأخفش، الأخفش من البصريين لكنه خالفهم في هذه المسألة. البصريون ما عدا الأخفش قالوا لا يكون الوصف مبتدأ إلا إذا كان مسبوقا بالنفي أو بالاستفهام. فلو تجرد الوصف عن النفي أو الاستفهام لا يعرف مبتدأ، واضح إن شاء الله. مثل قائم الزيدان، قائم عند البصريين ما عدا الأخفش يعرف مبتدأ أم لا يعرف ولماذا؟ لا يعرف لماذا؟ وذلك لأنه لم يسبق لا بنفي ولا باستفهام. هذا الشرط الرأي الأول فيه اشتراط هذا الشرط. الرأي الثاني للأخفش والكوفيين، الكوفيون والأخفش قالوا لا نشترط هذا الشرط، فالوصف يجوز أن يكون مبتدأ سواء كان مسبوقا بالنفي والاستفهام أو لم يكن مسبوقا بهما. واستدلوا على هذا من الذين استدلوا؟ الكوفيون وبعد والأخفش من البصري استدلوا بقول الشاعر وشاعر ابن هشام خبير بعد بنو لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبي إلى الطير مرتي. أنا وين محل الشاهد؟ خبير. هذا يقولون وصف وهو مبتدئ. هذا كلام من الأخفش كلام الأخفش والكوفي. وبنوا له بن ماذا؟ فاعل. لذلك المبتدئ سد مسد الخبر. يشوفون خبير اعتمد على نفي أو استفهام أم لم يعتمد؟ لم يعتمد، وهذا جائز عندهم. وأما عند البصريين بعد يعرفون، يقولون خبير مبتدئ خبر مقدم، وبنوا لهب ماذا؟ مبتدئ مؤخر. ولا يجوز أن يكون خبير مبتدئ، لأنه وإن كان وصفا إلا أنه لم يعتمد على ماذا؟ على النفي أو الاستفهام. واضح إن شاء الله؟ هذا رأي ثاني في المسألة. رأي ثالث في المسألة للناظر، قال لا يجب في الوصف حتى يكون مبتدئ أن يكون مسبوقا بالنفي والاستفهام، بل يجوز أن يكون الوصف مبتدئا وإن لم يكن مسبوقا بالنفي والاستفهام. ولقائل أن يقول هذا الرأي عينه رأي من؟ رأي من؟ رأي الأخفش ورأي الكوفيين. هم أيضا لم يشترطوا أن يكون وصفه مسبوقا بالنفي كذا. رأي نفس الرأي بعدين جعلته رأيا ثالثا. أقول الناظم قال يجوز أن يكون الوصف مبتدئا وإن لم يكن مسبوقا بالنفي والاستفهام كما قال الأخفش وقال الكوفيون إلا أنه يفترق عنه. قال لكنه قليل قبيح، كون الوصف مبتدأ وإن لم يكن مسبوقا بالنفي والاستفهام هذا قليل هذا قبيح. واضح؟ صار فارق بينه وبين حكي الكوفيين لو ما صار فارق؟ صار هناك فارق إن شاء الله. واضح؟ هذا هو الشرط الأول والآراء التي قيلت به. الشرط الثاني مو قلنا واق وقلنا معتمد على نفي أو استفهام. الشرط الثاني وأن يكون مرفوعه الهافي مرفوعه عاد علمه، وأن يكون مرفوع الوصف إما اسما ظاهرا أو ضميرا منفصلا، فلا يجوز أن يكون مرفوعه ضميرا منفصلا. أمثل أقاطن ماذا؟ قوم سلمى. شيخ حافظ أقاطن قوم سلمى بعد مثال ثاني خليلي ماذا؟ ما واف بعهدي أنتما ساعدون. أسأل قاطن في قول الشاعر أقاطن، ووافن في قول الشاعر ما وافن. قاطن اسم فاعل ووافن أيضا ماذا؟ اسم فاعل وصف بوصف. السؤال هذا الوصف هل يصلح أن يكون مبتدئا أم لا ولماذا؟ دوروا على الشرطين موجودات دولا. شنو الشرط الأول كان؟ أن يكون مسبوقا على رأي البصريين بعدنا، أن يكون مسبوقا بنفي أو باستفهام في المثال الأول. مسبوق به همزة بالمثال الثاني مسبوق به النفي. إذن الشرط الأول موجود. الشرط الثاني ما هو؟ أن يكون مرفوعه إما اسما ظاهرا أو ضميرا منفصلا. وين مرفوع؟ يعني وين الفاعل امتد مسد الخبر؟ في البيت الأول وفي البيت الثاني. في البيت الأول ما هو الفاعل؟ قومه، وهو ماذا؟ اسم ظاهر. في المثال الثاني الفاعل اللي امتد مسد الخبر ما هو؟ أنتما، وهو ضمير ماذا؟ منفصل. واضح إن شاء الله؟ إذن في هذين المثالين الوصف مبتدأ والاسم الظاهر قوم سلمى، أو الضمير المنفصل اللي هو أنتما فاعل سد مسد الخبر. واضح إن شاء الله؟ الثالث هذا هم قريب من الشرط الثالث. ويجب أن لا يتقدم المرفوع على الوصف، يعني الوصف أولا وبعد ومرفوعه ماذا ثانيا. هذا هو الشرط، لا يجوز أن يتقدم المرفوع على الوصف. مثاله أقائم الزيدان، وين الوصف وين المرفوع؟ الزيدان مرفوع وقائم ماذا؟ يا هل متقدم يا هل متأخر؟ الشرط موجود أم ليس بموجود؟ أما لو قدمته أخر يجوز ذلك؟ لا يجوز. أسألكم لماذا اشترطنا هذا الشرط؟ وقلت لكم ترى حكيت حكاية بالبداية والمسار راح تبتن عليه. لماذا قلتم بوجوب تأخر المرفوع وتقدم الواو؟
لا يعمل لي
شوية دفعة
ضعيف.
ايه احنا الجن نشوف اخوان وين ما يعني تقف عندكم قولوا هكذا، وذلك لان هذا الواو قائم مقام الفعل، والفعل لا يتقدم ماذا؟ مرفوعه عليه. عندما أقول قام زيد، هل يجوز أن يتقدم زيد اللي هو مرفوع الفعل على الفعل؟ على الفعل إذا قلت زيد قام أقدر أقول هذا فاعل متقدم وقام فعل متأخر؟ لا، كذلك الوصف. نقول إنما اشترطنا تقدم الوصف وتأخر المرفوع، وذلك لأن الوصف قائم مقام الفعل، وكما أن الفعل لا يتقدم مرفوعه عليه كذلك الوصف لا يتقدم مرفوعه عليه. هاي إن شاء الله واضحة. الشرط الرابع، وبرا الشرط الرابع راح أسألكم بالشرط. الشرط الرابع رجعوا لي للتعريف الثاني، أو وصفا راسعا علما لمكتفا به. هاي الان ما بينتها بالتعريف، كون بينها الان. ويجب، هاي خلوها اضافه الى شرح التعريف، كان المناسب ان ابينها هناك. لا ويجب ان يكون الفاعل مع الوصف محققا لتمامه، ويجب أن يكون المرفوع، لأن المرفوع أهم من الفاعل ومن نائب الفاعل، ويجب أن يكون المرفوع بذلك الوصف محققا لتمامية الكلام مع الوصف. يعني يجب، بعبارة أخرى، يجب أن يحصل الاكتفاء بالوصف وبالمرفوع ولا نحتاج إلى متمم. واضح ان شاء الله. امثل ان شاء الله يتضح. مره اقول عقائم الزيدان، ومره اقول عقائم ابواه، واذكر وراح احتاج الى تسميم ترى هذا المثال. عقائم الزيدان، وين الوصف وين المرفوع؟ عقائم الوصف، والزيدان ماذا؟ المرفوع. المرفوع حقق الاكتفاء مع الوصف، تحتاج السامع يبقى منتظرا ام يكتفي بهذا الكلام؟ يكتفي بهذا، لان المرفوع اكتفينا به مع الوصف. واما عندما اقول اقائم ابواه، وين الوصف؟ قائم. وين المرفوع؟ ابواه. فان ابواه في هذا المثال فاعل علم اللقاء، كما ان الزيدان على الحكايه ترى لا احد يقدر ان الزيدين، كما ان الزيدان فاعل في قائم. انا اسالكم لما اقول اقائم الزيدان واقول اقائم ابواه، شوف وصف بوصف، قائم وصف وقائم وصف. الزيدان فاعل للوصف وابواه فاعل لمن؟ للوصف. ايهما تكتفون به، قولي اقائم الزيدان ام قولي اقائم ابواه؟ اقائم الزيدان. اما عندما اقول اقائم ابواه، ابواه وان كان مرفوعا بالوصف الا انه لا يحقق الاتفاق. فلهذا نقول ان الشرط الرابع موجود في المثال الاول، وان الشرط الرابع فغير موجود في المثال الثاني. لهذا احتاج الى تغيير فاقول اقائم ابواه زيد، فراح بعد ما اعرف وصف مبتدا وفاعل كتم سد الخبر، يصير الاعراب هكذا اقائم ابواه زيد، راح يصير زيد مبتدا مؤخر او قائم خبر مقدم، وابواه فاعل لقائم ولكن لم يسد مسد الخبر، راح يصير قائم خبر مقدم وابواه فاعل باسم الفاعل لم يسد مسد الخبر، وزيد مبتدا وذلك لانه لم يكتفى. واضح ان شاء الله. هذا الشرط الرابع يقولون لي به الساعه، يعني الا سبعه 52 عندنا 6 دقائق، الشرط الخامس والاخير. وهذا طبعا يراد لوقته، انا فقط راح اؤسس له ان شاء الله الشرط الخامس والاخير. تلاحظون في امثلتي اقائم الزيدان ام مضروب العمران، شوف تلاحظون الواصف مفرد من انظر لحاظ الافراد والتثنيه والجمع، تلاحظون الواصف مفرد والمرفوع ماذا؟ مثنى. اقول اقائم الزيدون الوصف مفرد والمرفوع ماذا؟ جمع. أمضروب العمران الوصف مفرد والمرفوع ماذا؟ مثنى. فالشرط الخامس نشترط عدم المطابقة بين الوصف وبين المرفوع في الإفراد والتثنية والجمع بأن يكون الوصف مفردا دائما والمرفوع إما مثنى أو مجموع. واضح إن شاء الله. الوصف يجب أن يكون دائما مفرد والمرفوع يجب أن يكون أما مثنى وأما ماذا مجموع وبعد شوية بها مجال. وهناك أربع صور متصورة هنا ولكل هاي بلحاظ المطابقة أو عدم المطابقة هناك أربع صور بلحاظ المطابقة بين الوصف وبين المرفوع هناك أربع صور لكل واحدة من هذه الصور حكم خاص به. ما هي هذه الصور الأربعة وما هي أحكامها؟ هذا يأتي الكلام عنه غدا والمباحثة إن شاء الله قائمة غدا إلا في حالة وحالة جدا جدا ضعيفة وعديدة لأن احنا عندنا خبر لكن قد يتغير الأمر. إذا سمعت درس السيد أحمد الأشكوري الله يحفظه غدا عطفت فالمباحثة هنا تتوقف. وهذا احنا سالين سيد أحمد الحج أول تباحة كان البناء على يوم الأحد أكون درس هناك وأما إذا عطل سيد أحمد درسه فالمباحثة هنا معطلة. إذن المباحثة